عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. روسيا تحذر من الانفجار في الخليج، وإيران تنفي إسقاط واشنطن طائرة مسيرة إيرانية.
واشنطن تفرض عقوبات على 4 عراقيين بينهم 2 من قادة فصائل الحشد الشعبي.
تأجيل المباحثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة حول الإعلان الدستوري.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي راباكوف أن الوضع في منطقة الخليج ليس على وشك الانفجار فقط، بل محفوف باندلاع صراع. وقال راباكوف تعقيبا على أنباء إسقاط واشنطن لطائرة مسيرة إيرانية: أثارت هذه الأنباء اهتمامنا، إن تركيز القوات والموارد في منطقة الخليج ومن قبل بلدان مختلفة في المجال العسكري مرتفع لدرجة تسمح باحتمال وقوع أي حوادث، ومن المهم عدم السماح بزيادة التصعيد.
من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن إيران لم تفقد أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو الخليج. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز. في السياق نفسه أعلنت إيران أنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية وطاقمها الذي يضم 12 فردا الأحد الماضي، حيث كانت تقوم بتهريب الوقود الإيراني لسفن أجنبية في الخليج.
وعلى الصعيد السياسي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن اتباع ترامب نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط الأمريكية لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران. ومن القاهرة ينضم إلينا المتخصص في الشأن الإيراني دكتور محمد سيد أحمد. بعد تحية دكتور محمد، يعني إلى من تتبع هذه الناقلة التي احتجزتها إيران، وماذا تمثل في الصراع الدائر بين إيران وبريطانيا؟
يعني أنا بشوف أنه يعني إيران بتمارس حقها في الضغط على المشروع الغربي بأكمله التي تتصدر المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين وبشكل خاص الحليف البريطاني. يعني المسألة يعني رد فعل، والسياسة الإيرانية تعمل وفق يعني سياسة هادئة بتتعامل مع الملفات بشكل رد الفعل وليس الفعل. البريطاني هو الذي بدأ و احتجز ناقلات النفط الإيرانية في جبل طارق، وبالتالي كان رد فعل طبيعي أن ترد إيران. إيران عايزة تقول إنها تمتلك أدوات للردع وأدوات للدفاع عن مصالحها وعن أمنها القومي، وبالتالي من حقها إنها تمارس كل ما يمكنها من محاولات لردع العدوان الغربي عليها، وخاصة إنه البريطاني أصبح رأس حربة في هذا العدوان.
إذا ما حقيقة إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في الخليج بعد إعلان رئيس ترامب عن ذلك ونفي طهران؟
يعني أنا أعتقد إنه يعني إيران لا تكذب. الأمريكي نعلم أنه يكذب، الأمريكي يعتاد على هذا، لكن إيران لا تكذب، والسياسة الإيرانية سياسة زي ما قلنا سياسة هادئة إلى حد كبير، سياسة صادقة إلى حد كبير. إذا كانت يعني الطائرة المسيرة طائرة إيرانية بالفعل وتم إسقاطها، كانت يعني إيران ستعترف بذلك، لكن أنا أعتقد إنه نفي إيران يعني أن هناك محاولات من الأمريكي لادعاءات أو القول بما لا يعني هو حقيقي فيما يتعلق بإيران، بأن إيران يعني لدى لديها طائرات مسيرة للتجسس داخل منطقة الخليج، وهذا كلام محاولة لجر إيران إلى مواجهة عسكرية مع إيران، لكن إيران ترفض هذا الكلام. معلوم ومعروف أن الأمريكي هو الذي يتجسس، أن الأمريكي هو الذي يمتلك مثل هذه الطائرات المسيرة التي تتجسس على المنطقة بأكملها وحتى على إيران، لكن إيران من حقها أنها تدافع عن نفسها في هذا الشأن.
هل هذه ضغوط على إيران للخضوع للجلوس للتفاوض مع الولايات المتحدة، خاصة مع تصريح السيد ظريف أن طهران لن تجلس للتفاوض؟
أعتقد أن كل دي محاولات للضغط على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم علم اليقين أنها خسرت كثيرا خلال الفترة الماضية عندما انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، وكانت تعتقد يعني أن الاتفاق سينهار، لكن السياسة الإيرانية الهادئة يعني تمكنت إلى حد كبير من استمرار الاتفاق وفتح جبهات وفتح خرائط جديدة ورسم خرائط جديدة مع قوى أخرى، حتى منها القوى الأوروبية التي لم تنسحب من الاتفاق، إلى جانب فتح مسارات مع الروسي ومسارات مع الصيني ومسارات مع قوى عالمية جديدة تتشكل على الخارطة الدولية، وبالتالي أصبح وضع الأمريكي وضع صعب للغاية. لذلك الأمريكي يحاول بكل الطرق سواء بالتهديد أو يعني الترغيب محاولة أنه يجلس أو يعيد مرة أخرى إيران على طاولة المفاوضات. الإيراني يعي قواعد اللعبة جيدا ولن ينجح، أنا أعتقد لن ينجح الأمريكي في إجبار إيران على فعل ما لا تريده. الملف النووي الإيراني ويسير في طريقه الذي رسمته له إيران منذ بدأت في هذا الملف، وإيران تجيد هذا اللعب وتجيد هذه السياسة، ويعني محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الضغط عبر العقوبات الاقتصادية أو غيرها لن يجدي مع إيران، لأن يعني إيران أكثر من يعني أو ما يقرب من 40 عام الآن وهي تفرض عليها عقوبات اقتصادية كبيرة، ورغم ذلك استطاعت أن يعني تحقق نهضة حقيقية وتبني مشروعا تنمويا مستقلا عن المشروعات الغربية.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 4 عراقيين، من بينهم 2 من قادة فصيلين من فصائل الحشد العراقية المرتبطة بإيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على كل من ريان الكلداني قائد كتائب بابليون أو اللواء 50 ووعد قدو قائد قوات سهل نينوى المعروفة باللواء 30.
وتطال العقوبات الأمريكية 2 من المسؤولين الحكوميين السابقين، هما نوفل العقوب محافظ نينوى السابق وأحمد الجبوري محافظ مدينة صلاح الدين السابق، اللذين تتهمهما الوزارة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
وبموجب العقوبات الجديدة ستفرض واشنطن حظرا على ممتلكات العراقيين 4 في الولايات المتحدة، كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم. من بغداد ينضم إلينا السيد وافق الهاشمي مدير المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. سيد واثق، بداية ما السياق الذي يأتي فيه هذا النوع من العقوبات؟
يعني أنا أعتقد هذه العقوبات كنا نعرض فيها وأنا شخصيا كان عندي معلومة بها، أن هناك عقوبات جانب الأمريكي أبلغ بها العراق في زيارة وزير الخزانة الأمريكي إلى بغداد قبل أكثر من شهرين، أن هناك عقوبات، وهي القائمة اللي يعني الآن موجودة هي القائمة الأولى، هناك قوائم أخرى ربما تشمل أسماء كبيرة ولانة على المشهد السياسي العراقي، منها متهم بالفساد، منها متهم موضوع التعاون مع الجانب الإيراني، وهي من ضمن الحزم العقوبات على إيران. العقوبات تشمل تجنيد أموال، اعتبارهم جماعة إرهابية وغيرها. القائمة الأولى اللي ضمت 4 أسماء، قد يكون أبرزهم السيد أحمد الجبوري الملقب بأبو مازن، لكن هناك أسماء أخرى ربما سنلاحظها خلال الفترة القليلة القادمة.
لكن سيد واثق، هل هي سابقة في الساحة السياسية العراقية؟
لا هي سابقة أولى لمسؤولين عراقيين، لأول مرة الجانب الأمريكي عقد مسؤولين عراقيين. ربما سبقتها حالة واحدة، يعني عندما تم يعني اعتبار بنك خاص نائب أراس حبيب أنه يجب أن يعتبره من تمويل الإرهاب وتمت السيطرة عليه من الحكومة العراقية. لكن اليوم عندما تكون بالأسماء فهذه يعني قد تكون مظاهرة الأولى، وأنا بالتمام يعني أنا أمتلك معلومة ربما هناك أسماء أخرى ستضاف في الفترة القليلة القادمة.
لكن الحشد الشعبي جزء من الائتلاف الحاكم كما تعرف سيد وثق الهاشمي، وأيضا جزء من الحكومة التي لم تكتمل بعد، كيف سيؤثر هذا على عمل الحكومة العراقية؟
يعني أنا أعتقد أكو مشكلة على ضغط كبير على السيد عادل عبد المهدي، سيكون بين كماشة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا سيكون بين كماشة بعض قيادات الحشد الشعبي التي سوف لن تقبل بهكذا قرارات. يعني هناك اسمين هذه الأسماء هم أحدى قيادات الحشد الشعبي، ريان الكلداني والسيد القدو، وهذا الأمر يعني ربما سيولد انتعاض لقيادات في الحشد قاتلت الإرهاب وقفت مع الدولة العراقية، ويعتقدون أنه ربما هذه القضية لتصفية الحشد. أنا لا أقول أنه مشكل للسيد عادل عبد المهدي كيف سيخرج من هذه الضغط وهذه الضغوطات الأمريكية وهذا الضغط الإيراني عليه، أكيد هو في موقف لا يحسد عليه.
وما هو الرد المتوقع من حكومة عادل عبد المهدي برأيك؟
لا تستطيع الحكومة إلا تنفيذ كل عقوبات تصدر، وقلت أن يكون سابق حكت مع بنك البلاد الإسلامي، والمناسبة هناك أيضا بعض البنوك اللي تمثل الأحزاب والقيادات السياسية في البلد ستشملها عقوبات لاحقة، وبالتالي الحكومة العراقية ستضطر إلى تنفيذ هذه الأوامر.
أخيرا سيد الهاشمي، ما هي التداعيات السياسية والاقتصادية المتوقعة جراء هذه العقوبات؟
أنا أعتقد على الوضع السياسي نعم سنشهد مزيد من التفكك، مزيد من الخلاف، مزيد من الصراع في مشهد وأيضا مشهد متعزل، مشهد توزيع ولاءات الخارج على حساب الوسطح الوطني العراقي. وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا ربما هذا الأمر سيشمل، لأنه ربما هذا سينعكس عن طريق تأثير على إنتاج النفط، تعرض المصالح الأمريكية، التظاهرات التي تنطلق هذا اليوم والتي باتت تشكل خطر جديد على الحكومة العراقية.
وإلى السودان، حيث قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن جلسة المباحثات المزمع اليوم الجمعة مع المجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري قد أرجئت إلى أجل غير مسمى. وقال القيادي في التحالف المعارض ساطع الحاج إن الحاجة إلى دراسة مسودة الإعلان الدستوري كانت وراء التأجيل، مشيرا إلى أن طرفي الأزمة سيعودان إلى طاولة المفاوضات بعد إكمال دراسة مسودة الإعلان.
وكان الطرفان قد وقعا وثيقة الاتفاق السياسي المحدد لهياكل الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أبو القاسم برتم النائب السابق في البرلمان السوداني. بداية، يعني هل تأجيل هذه المحادثات للدراسة أم هناك خلافات بين الجانبين سيد برتم؟
فعلا تم التأجيل، لكن الواضح أن التأجيل لخلافات داخل الحرية والتغيير. خلافات داخل الحرية والتغيير زي ما أنت عارف أن الحرية والتغيير هي مجموعة من القوى السياسية متباينة في آراء، متباينة في أفكارها، والواضح تمام أنه الآن في انقسام واضح جدا في الحرية والتغيير قد يؤدي إلى فشل كل التفاوض الحاصل ده. ونحن من البداية كمستقلين طالبنا أنه التفاوض ما يكون مع الحرية والتغيير بعينه، ويكون مع كل القوى السياسية السودانية. لكن الآن واضح تمام أنه الحرية والتغيير في داخل خلاف بين واضح هو الأدى إلى تأجيل اجتماع اليوم. في مجموعة كبيرة رفضت التوقيع المبدئي تم قبل يومين.
إذا ما هي النقاط الشائكة في الإعلان الدستوري التي ربما تعرقل المحادثات بين الجانبين؟
أول حاجة قبل الإعلان الدستوري، في الإعلان السياسي تم التوقيع عليه بالحلقة الأولى، في نقاط كثيرة جدا فيها خلاف. يعني مثلا النقطة رقم 8 تحديد صلاحيات المجلس السيادي من وجهة اختيار الوزراء، هل المجلس الوزراء هو هيكون عبارة عن كفاءات حزبية أم كفاءات مستقلة؟ المجلس الانتقالي أو البرلمان كيف يتم اختياره؟ هم الآن في النقطة 17 اتفقوا أنه المجلس السيادة زائد مجلس الوزراء هيكونوا لجنة بتاعت التشريع، يعني هي بتشرع لغاية ما يتم تكوين البرلمان. طبعا عنده خلل كبير، لأنه حسبنا الحرية والتغيير عندها 18 وزير وعندها 5 أعضاء سيادة بين 23، في حين أنه مجلس السيادة عنده 5 العدد المجلس العسكري، وفي أي تصويت حيكون دورهم ضعيف. يعني فأنا ما أعرف، يعني حتى اللي تم التوقيع عليه وفيه أخطاء كثيرة جدا تمت، ففي نقاط خلاف كثيرة جدا الآن موجودة في الإعلان تم التوقيع عليه، واللي رحلت ترحيل إلى الوثيقة الدستورية. يعني أنا شايف إنه حتى التوقيع المبدئي تم قبل يومين فيه نقاط كثيرة هي ما واضحة. النقطة المهمة يا أستاذ إنه نحن الآن عندنا مشكلة كبيرة جدا في تغيير كامل للمعلومات. يعني حتى المجلس العسكري أو الحرية والتغيير ما وروا المواطن السوداني هم اتفقوا على شنو؟ عشان احنا يكون عندنا راي سلبي او ايجابي. لكن الواضح انه في نقاط كثيره بعد ما طلعت الوثيقه وقعوا عليها، لكن بعد ما وقعوا عليها في خلاف، في خلافات كلها تؤجل. يعني هي هم كانهم كانوا اجلوا الخلاف الى يوم الجمعه الى اليوم يعني. فانا لا اعتقد انه الدستوري بصوت الواقع الرهن دي حيتم التوقيع عليه.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. ذكرت صحيفة جبل طارق كرونكل أن المحكمة العليا مددت احتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس وان 30 يوما أخرى حتى 15 من أغسطس آب. وقالت الصحيفة إن النائب العام لجبل طارق أكد القرار.
قال الحرس الثوري الإيراني إنه سينشر صورا تدحض تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية دمرت طائرة مسيرة إيرانية في الخليج.
قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج، مضيفة أنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد.
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن مقتل شخصين وجرح 10 جراء انفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في الدائرة الثالثة وسط العاصمة الأفغانية كابول.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية بأن طائرة ركاب من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة طيران نورث ويند ألغت رحلة مقررة من مطار شيريمتيفو بموسكو باتجاه يريفان على خلفية إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة، مشيرة إلى إصابة 3 أشخاص خلال الإجلاء الاضطراري للركاب.
بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر، استقطب موسم جدة للمسرح العربي رائعة شكسبير الملك لير التي يقدمها على المسرح الفنان يحيى الفخراني، حيث شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا. نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نص كلاسيكي، إنتاج ضخم، ونجوم كبار يحركهم الحماس لتقديم أفضل أداء لديهم لجمهور أكدوا على وعيه وذكائه في احترام كل فن جاد، كلها عناصر نتج عنها ملحمة مسرحية حازت على إعجاب الجمهور. الملك لير، تراجيديا لشكسبير، قدمت على المسرح لأول مرة عام 1606، ووضعها النقاد على قمة ما كتب شكسبير. وأكد النقاد من قبل أن الملك لير تقرأ ولا تمثل، كناية عن صعوبة تحويلها إلى عمل مسرحي، إلا أن المخرج المصري الراحل أحمد عبد الحليم حولها إلى عمل مسرحي ناجح وشعبي في مصر، حيث قدمها على المسرح القومي مستغلاً نجومية الفنان الكبير يحيى الفخراني. وبالفعل عرضت المسرحية منذ 17 عاماً على مسرح القلعة المفتوح في القاهرة من إنتاج مسرح الدولة.
لقد استقر رأينا على أن نعلن اليوم نصيب كل من بناتنا من إرث المملكة، كما أن أمير فرنسا وبرجندي طلب قومنا في مناطنا، وهم يتنافسان في طلب يد بناتنا الصغرى، وسنعطيهما ردا منهم. والآن يا بناتي، ما دمنا سنخلع عن كهيلنا سلطات الحكم ومشاغل الدولة وهموم الأرض، فمن منكن تقول إنها أكثر حباً لأبيها حتى تنال من العطاء ما يعادل حبها؟
وعاد الفنان يحيى الفخراني لتقديم العمل مرة أخرى، لكن هذه المرة بعوامل إبهار فنية وإنتاجية ربما تتحول إلى انطلاقة جديدة للمسرح العربي، بمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم النجم القدير فاروق الفيشاوي والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، وأيضا كل من النجوم محمد فراج ونضال الشافعي وأحمد عزمي، والنجمات ريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي، ويقوم تامر كرم بإخراج العمل.
الرداء الممزق يكشف عن الشرور مهما صغرت،
أما الثياب الغالية وشارات العز والرفعة
تخفي كل ما تحتها. اتخذ لك عيونا من زجاج
تظهر برؤيتي ما لا ترى. من منكم يقول لي من أنا؟ هل أنا لير؟
وتدور أحداث المسرحية حول الملك لير الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعداً ابنته الصغرى التي لم تنافق. وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والديهما الذي لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. روسيا تحذر من الانفجار في الخليج، وإيران تنفي إسقاط واشنطن طائرة إيرانية مسيرة.
واشنطن تفرض عقوبات على 4 عراقيين بينهم 2 من قادة فصائل الحشد الشعبي.
تأجيل المباحثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة حول الإعلان الدستوري.
والآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. قفزت أسعار النفط مع زيادة حدة التوتر في الخليج، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أسقطت طائرة مسيرة إيرانية، فيما قال الطهران إنها أوقفت سفينة نفط أجنبية في الخليج. وجرى تداول خام برنت العالمي عند 62 دولارا و74 سنتا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.31% عند التسوية السابقة، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.78% إلى 55 دولارا و73 سنتا للبرميل. تجاوز الذهب مستوى 1450 دولارا للأوقية، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2013 بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون ويليامز إن صانع السياسات بحاجة لتقديم المحفزات للتعامل مع التضخم المنخفض. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولارا للأونصة في التعاملات المبكرة، فيما قفز الذهب في العقود الآجلة بنسبة 1.2% إلى 1444 دولارا و70 سنتا للأوقية. ارتفعت الليرة التركية بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها الصواريخ الروسية S-400. وصعدت العملة التركية خلال تعاملات أمس إلى 5.61 مقابل الدولار عقب تعليقات ترامب، وأغلقت تعاملات الخميس عند 5.63 ليرة، مرتفعة بنسبة 0.85% عند مستوى إغلاق الأربعاء. وتضررت العملة التركية هذا العام من تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة حليفتها في شمال الأطلسي إذا مضت في شراء الصواريخ الروسية. أشارت تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن ميزانية السعودية ستسجل عجزا قدره 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7%، لكنه سيبقى فوق توقعات الحكومة البالغة 4.2%. وقال صندوق النقد في بيان أن الترسيخ المالي يبقى عاملا رئيسيا، وعن الاقتصاد السعودي وهو الأكبر في الشرق الأوسط في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية. يقود وزير المالية الفرنسي برونو لومير محادثات للاتفاق على مرشح أوروبي يخلف كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي حسب ما أعلنت مصادر. وشغر المنصب الذي يقوده أوروبي عادة بعد أن رشح قادة الاتحاد لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. واتفق وزراء بريطانيا وإيطاليا وألمانيا في نفس الوقت على أن يقود لومير الذي تترأس بلاده حاليا مجموعة الدول السبع مباحثات غير رسمية مع جميع الدول الأوروبية للتوصل إلى إجماع حول اسم واحد بحسب المسؤول.
وهذه عودة إلى عبد الله حميد، ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
يستضيف ملعب استاد القاهرة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو، والتقي منتخب الجزائر والسنغال في 9 بتوقيت القاهرة، ويتطلع المنتخب لحصد لقب القارة السمراء. وأتى تأهل السنغال بعد الفوز على تونس بهدف نظيف قبل أن يلحق به منتخب الجزائر بالفوز على نيجيريا بهدفين لهدف. أسفرت قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 التي أقيمت في القاهرة عن مواجهة سهلة لمنتخبات مصر والمغرب والجزائر، حيث وقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع كينيا والتوغو وجزر القمر، فيما جاء منتخب المغرب على رأس المجموعة الخامسة مع منتخبات موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي. أما منتخب الجزائر فوقعت القرعة في المجموعة الثامنة مع زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا، كما شهدت القرعة صداما عربيا قويا بين تونس وليبيا في المجموعة العاشرة التي تضم كذلك تنزانيا وغينيا الاستوائية. قررت وحدة النزاهة لألعاب القوى إيقاف عداءة الماراثون الكينية سالوما جيروني بيوت 8 سنوات بعد ثبوتها تعاطيها للمنشطات للمرة الثانية في ضربة جديدة لسمعة الرياضة الكينية. وجاءت عينة بيوت إيجابية لإحدى المواد المحظورة في إبريل نيسان الماضي خلال مشاركتها في ماراثون ساو باولو الدولية، وتم إيقافها من قبل لمدة 2 عامين في 2012 بعد سقوطها في اختبار آخر للمنشطات. قال مسؤولون في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إن حلبة ألبرت بارك في ملبورن ستواصل استضافة جائزة استراليا الكبرى حتى نهاية 2025 على الأقل. وقال الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 تشيس كاري في بيان إن الإعلان يأتي بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مطلع هذا الأسبوع بشأن جائزة بريطانيا الكبرى أيضا، وهو دليل على أن المزيد من الشركاء يتفقون مع رؤيتنا المستقبلية لفورمولا 1. ألقى البريطاني سيمون ييتس متسابق فريق ميتشيلتون سكوت مسيرته المخيبة في سباق إيطاليا وراء ظهره بعد فوزه بالمرحلة 12 لسباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 210 كيلومترات في الجبال من تولوز، وجاءت هادئة لمعظم المنافسين على اللقب. انسحب الأسترالي روهان دينيس من السباق، ولم يكتشف فريقه البحرين ميريدا عن السبب بعد أن اختفى المتسابق من على شاشات الرادار لأكثر من ساعة. وقال وكان ييتس الأفضل في مراحل الصعود يوم الخميس ليكمل سجله من الانتصارات في مراحل السباقات الكبرى بعد الفوز ب3 مراحل في سباق إيطاليا ومرحلتين في سباق إسبانيا.
وإلى جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قال أثريون في إسرائيل إنهم اكتشفوا بقايا مسجد من أقدم المساجد في العالم، ويعود بناؤه تقريبا إلى فترة وصول الإسلام إلى منطقة النقب. وقالت سلطة الآثار أمس الخميس إنه توجد مساجد كبيرة معروف أنها تعود لتلك الفترة في القدس، لكن من النادر أن تجد مكانا للعبادة بهذا القدم كان جمهور المصلين فيه من المزارعين المحليين على الأرجح. وتم العثور في الموقع على بقايا مسجد مفتوح على شكل مستطيل ومقام على مساحة أشبه بمساحة مرأب يتسع لسيارة واحدة مع محراب يتجه جنوبا صوب مكة.
أوقد الأردن شعلة الدورة 34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي يعد أبرز حدث سنوي بالمملكة تمتزج فيه الثقافة والفنون بالآثار والتاريخ، وتستمر أنشطة وفعاليات المهرجان حتى 28 من يوليو تموز. ومن بين المغنيين العرب المشاركين في المهرجان هذا العام المصري محمد منير واللبناني مارسيل خليفة، ومن المغنيين الأردنيين عمر العبد اللات ونداء شرارة وديانا كرزون. وتعكس هذه الدورة الثقافة الأردنية بألوانها المتنوعة واستقبال قامات فنية وأدبية وثقافية عربية وعالمية.
حقق مسلسل صراع العروش رقما قياسيا جديدا في عدد الترشيحات لجوائز إيمي، حيث بلغ 32 ترشيحا لأعرق جوائز المسلسلات في العالم. وذكرت وكالة تاس الروسية أن من بين الترشيحات 32 رشح صراع العروش لجائزة أفضل مسلسل درامي، ولجائزة أفضل ممثل الممثل كيت هارينغتون، ولجائزة أفضل ممثلة إميليا كلارك. وسيقام حفل توزيع جوائز إيمي في 22 من سبتمبر. وجدير بالذكر أن جائزة إيمي هي أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وقد أنشئت عام 1949.
احتفل الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير مقام النبي موسى الذي مضى على إنشائه نحو 800 عام، والذي يحظى بشهرة إقليمية وتقام حوله احتفالات سنوية. يقع المقام فوق تل شرق مدينة القدس مطل على البحر الميت، ويرجع تاريخ تأسيسه لعهد الظاهر بيبرس في القرن 13، ويتألف من 3 طوابق بمساحة 4500 متر مربع، ويضم 144 غرفة متعددة الاستخدامات، ومحاط بسور على ارتفاع ما بين 3 و4 أمتار. وفي احتفال شعبي ورسمي أعيد فتح المكان بعد أعمال ترميم وتطوير استغرقت عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. روسيا تحذر من الانفجار في الخليج، وإيران تنفي إسقاط واشنطن لطائرة مسيرة إيرانية.
واشنطن تفرض عقوبات على 4 عراقيين بينهم 2 من قادة فصائل الحشد الشعبي.
تأجيل المباحثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة حول الإعلان الدستوري.
ومن أخبارنا الاقتصادية ارتفاع أسعار النفط مع زيادة حدة التوتر في الخليج.
ورياضيا ترقب لنهائي أمم إفريقيا لكرة القدم بين الجزائر والسنغال على استاد القاهرة. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.